لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. أحسن القصص، برنامج جديد نبحر فيه سويا في رياض القرآن الكريم. وقد اخترنا لكم مجموعة من القصص، إذ أننا لا نستطيع أن نأتي على كل قصص القرآن في هذه الحلقات المعدودات، وإنما تخيرنا بعض القصص والذي فيه بالتأكيد العبر والعظات كي نتدارسه سويا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ونسأل الله تعالى الإخلاص والقبول، آمين آمين اللهم آمين. القصة في القرآن، القصص عندنا سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة القصص، وعندنا سور تحكي قصصا كثيرا، كسورة إبراهيم عليه السلام، كسورة الإسراء وفيها بعض القصص، سورة الأعراف فيها القصص الكثير، سورة البقرة طبعا تسبق ذلك في الترتيب، والآيات التي جاءت تتحدث عن القصص في القرآن الكريم كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم ثلث القرآن قصص، ثلث القرآن قصص، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية القصة. وقبل أن نشرع في المقصود نقول، القصص بطبيعته يسلي النفس، يعني لو في مثلا أم لها طفل صغير كده، فحب إن هي تلاطف الولد أو تنيمه، فبتقوم تعمل إيه؟ تقوم تحكي له قصة، فالطفل يسعد بسماعها. كذلك لو عندنا مثلا طالب في المدرسة ولا في شيء لم يفهم مثلا قضية من القضايا، فأقوم أنا أحكي له قصة، وفي أثناء هذه القصة الطالب بيفهم المقصود. القصص نوع قديم من الأدب، العرب كانت تعرفه، وكان في كلامها وفي أشعارها وفي نثرها قصصا كثيرا، والقرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب، فقد نزل كلام الله سبحانه وتعالى كما أخبر بلسان عربي مبين. والقصة تعني الخبر، فلما جاءه وقص عليه القصص، أي أخبره الأخبار التي مضت، فالقصة تأتي بمعنى الأخبار، القصة تأتي أو القصص يأتي بمعنى الأخبار. وأيضا يقال قصه إذا تتبع أثره، كما قال سبحانه وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. وقال سبحانه وتعالى عن موسى والخضر فارتدا على آثارهما قصصا، رجعوا يتتبع موضع الإيه؟ الأقدام. فيقال قصه إذا تتبع أثره، والقصة تأتي بمعنى الخبر. وأي قصة عندي لابد أن يكون لها أركان، فعندي الزمان، وعندي المكان، وعندي الأسماء أو المسميات، وعندي الأحداث التي دارت في هذه الأطر. يبقى عندي مكان، وعندي زمان، وعندي أسماء أو مسميات، وعندي الوقائع التي جرت. هذه مكونات إيه؟ مكونات القصة. والقصص القرآني لم يخرج عن هذا، فالعرب كما تعرف القصة جاءها أو جاء قصص القرآن بما يعرفه العرب. لو أردنا مثلا أن نأخذ يعني لذلك مثالا، فالله تبارك وتعالى يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى عندي الآن عندي قرية، حتى وإن لم تعلم أو لم يعلم الاسم، لأن في ستر الاسم فوائد. يعني مثلا على سبيل المثال، في القرية التي أبى أهلها أن يضيف موسى والخضر، أنتوا طبعا متخيلين قرية كاملة، القرية دي كلها أتى موسى والخضر فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. مش عارف يعني، ما فيش واحد حتى في القرية يقول يعني أبناء السبيل يا جماعة اتفضلوا، طب أنتم أضيافي؟ لا، ما فيش. هذه القرية لم تعرف. فتخيلوا مثلا لو هذه القرية عرفت، هذه تسب أبد الدهر، وأنتم قوم بخلاء، أنتم ما ضيفتم موسى والخضر، أنتم كذا وكذا وكذا، فقد يكون في سترها فائدة. ولذا الله تبارك وتعالى لم يذكر اسم هذه القرية. يبقى عندي مثلا واسألهم عن القرية، أو حتى إذا أتيا أهل قرية وهكذا، يبقى عندي مكان وعندي زمان، هو زمان النبي الذي جرت في حياته أحداث هذه القصة، خلاص. وعندي أسماء تجري، مثل كما قلنا موسى، الخضر، كما كان ليوسف، ليعقوب، لداود، لسليمان، لإبراهيم، لنوح، على الجميع السلام. وعندي أحداث، عندي وقائع جرت في هذه الأطر التي ذكرناها، اللي هي الزمان والمكان والأشخاص. فالقرآن يحدثنا ويخبرنا بهذا القصص، والقصص في كتاب الله عز وجل يختلف عن غيره من القصص. ليه؟ كل قصة تحتمل الصدق أو الكذب، أما القصص في القرآن فلا، لأنه كلام ربي، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. إذن كل القصص الذي في القرآن صدق، لا يوجد احتمال كذب، لا يوجد احتمال ضعف، لا يوجد احتمال لشيء أبدا، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. إذن القصص القرآني كله صدق، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن القصص القرآني هو أحسن القصص. قال ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. كثير من إخواننا الدعاء والخطباء والوعاظ والكلام ده حابب أنه يؤثر في الجمهور، فما يجي يتكلم خاصة مثلا في بقى يعني حادث وفاة ولا شيء، فعايز يجيب قصة مؤثرة، فنراه يذهب إلى الشرق والغرب، قاعد يجيب من يمين ومن شمال، وترك القصص القرآني. والذي يريد أي داعية في كتاب الله عز وجل، عايز قصة في الزواج موجود في القرآن الكريم، عايز في العفة موجود، عايز في الصبر موجود، عايز عن الموت موجود، كل اللي انت هتتخيله من القصص موجود في كتاب الله عز وجل. الأمر فقط محتاج ان حضرتك تعود إلى كتاب ربك وتتخير من القصص ما يوافق الكلام الذي تريد، لا أن تبتعد عنه إلى قصص كاذب وللأسف منتشر يتداوله الناس. وإذا قلت له يعني القصة دي ما حصلتش، يقول لك إزاي، ده أنا بقولها بقالي 30 سنة. أيوة، ما هو مش دليل صحة إن حضرتك بتقول بقالك 30 سنة، إنما الصحيح له ضوابط، وكذلك الضعيف له ضوابط. إذن فالقصص القرآني هو أحسن القصص، إذ أنه كلام ربي سبحانه وتعالى. والقصص القرآني يتناول القصة أو الأحداث من أكثر من زاوية، ودي نقطة مهمة جدا. أحيانا تتكرر القصة إما بإبدال كلمات أو بتغير كلمات، إما بالزيادة أو بالنقصان، بل قد تأتي مجملة في القصة في مكان، وتأتي مبينة ومفسرة في مكان آخر، وهذا كثير في القرآن الكريم. فأصحاب السبت في سورة البقرة جاءت قصتهم مجملة، خلاص، وفي سورة الأعراف جاءت مفسرة ومبينة، هي يعني مع إن هي القصة واحدة، ولكن جاءت في سورة البقرة مجملة. في سورة الأعراف لا جاءت مفسرة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. أما في سورة البقرة فجاءت في إيه؟ فجاءت في آية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. آية خلاص، إنما جاءت إيه؟ مبينة ومفسرة في سورة الأعراف. كذلك قصة آدم مع إبليس. آدم عليه السلام كانت له قصة مع إبليس عليه لعنة الله. هذه القصة جاءت في أكثر من سورة، فجاءت في البقرة، وجاءت في الأعراف، وجاءت في طه، طيب، وجاءت في الكهف. طيب في كل مرة الألفاظ تختلف، وذلك لترى القصة من أكثر من زاوية، وهذا من الرائع ومن الذي يعني حقا تميز به القصص القرآني، أنك تسمع القصة وكل ذلك صدق ولكن من أكثر من زاوية، فتعتبر ويحصل لك العلم، فأنت تأخذ العبرة والعظة إذا سمعت القصة من كل إيه؟ من كل جوانبها. فأيضا من أراد إن هو يعني يأخذ عظات أكبر أو يتعلم علم أكثر، فيأخذ القصة في القرآن هكذا يجمعها من كل الأماكن ثم يقرأ الإيه؟ القصة ليستفيد وليعتبر. القصص القرآني لماذا هو في القرآن الكريم؟ ده ممكن سؤال حد يسأله، يقول لك ليه في قصص في القرآن؟ طيب نقول أولا، القصص في كتاب الله عز وجل لأخذ العبرة والعظة، هذا شيء مهم جدا أن تعتبر. الله تبارك وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة، وهذه الآية في آخر سورة يوسف، والتي بدأت بقول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى لو سألنا سؤالا لماذا نقص عليك أحسن القصص، فالجواب لقد كان في قصصهم عبرة لتعتبر. كذلك القصص في القرآن الكريم لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والتسلية مش زي ما الناس فكراها، يعني يقال سلاه إذا فرج عنه وسر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبتلى في عمه في أبي طالب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود إسلامه، وتألم النبي صلى الله عليه وسلم على موت أبي طالب على الكفر، فتأتي قصة والد إبراهيم عليه السلام. والد إبراهيم مات كافرا، وقصته جاءت في القرآن الكريم مبينة، فهذا يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبناؤه مثلا صغارا، أو من كبر منهم مات على الإسلام، طب ابن نوح مات ومات شابا ولكنه مات على الكفر، وهكذا. فتأتي القصة لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القصة في كتاب الله لإثبات صدقه وصدق دعوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ما شاهد غالب هذه الأحداث بعينيه. القصص في كتاب الله عز وجل غالبه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان حيا في هذه الفترة، هذا كان مثلا كثيرا منه قبل أن يولد. مثلا يعني مثلا قصة إلقاء الأقلام، قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذن من أين علم ومن أعلمك؟ أخبرك بذلك ربك. كذلك وما كنت بجانب الغربي، أنت ما كنت هناك عند هذا الجبل حينما أوحينا إلى موسى أو تكلمنا معه، أنت ما كنت شاهدا يا محمد، إذن فمن أين علم؟ كذلك القصص في كتاب الله عز وجل لنتعلم العلم وننظر في سير الأوائل. نحن ما كنا نعرف مثلا قصة زكريا، ما كنا نعرف كيف ولدت مريم ولا كيف تربت، ما كنا نعرف حياة إبراهيم كانت كيف، ما كنا نعرف ما الذي دار بين داود وسليمان، وهكذا. فنحن نتعلم من هذا القصص ونأخذ العبر والعظات. وكذلك كان لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ليفرج عنه. هذا ما كان يعني حول القصة باختصار شديد حتى يعني نشرع في المقصود، ولكن يعني هذا يكون في الحلقة القادمة بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ونبدأ بأول قصة من أحسن القصص في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني، كريم.